أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في الوجه الثالث من هذا الإشكال اللي كان يشتغل عنه المسألة في بعض القضايا التطبيق، بمعنى أننا نفترض أن هذا المكلف الناسي هو يقصد امتثال الأمر الواقع المتوجه إليه، الأمر الواقع المتوجه إليه، ولنفترض أن هذا الأمر الواقع هو الأمر بالناقض المقتضى للناقض، هو يقصد امتثال الأمر الواقع لكن بلا التفات إلى أنه مقتضى للناقض، يقصد امتثال الأمر الواقع المتوجه إليه لكنه يتخيل من باب الخطأ والاشتباه أن الأمر الواقع يستهدف في حقه هو نفس الأمر الواقع يستهدف في حقه ذاكر، لأنه يعتقد بأنه ذاكر ويرى نفسه ذاكرا، ولذلك يتخيل أن الأمر الواقع الذي فقد امتثاله هو الأمر المتوجه إلى الذاكر، بينما الأمر الواقع المتوجه إليه ليس هو هذا، هو شيء آخر لكن هو فقد امتثاله، فيكون باب الخطأ في التصوير. وقلنا بأنه المحقق النائي أجاب عن هذا وذكرنا الجواب السابق، وعن هذا إنما يصح عندما يفترض إن كان جعل كلا الحكمين الحكم الواقع والحكم التخيلي، عندما يفترض إن كان جعل كلا الحكمين هذا الكلام يكون صحيح، كما هو الحال في باب الأداء والقضاء، كما هو الحال في باب الأمر الاستحبابي والأمر الشنو الوجودي، كل منهما يمكن جعله، فيمكن أن يقصد الأمر الواقع المتوجه إليه لكنه يتخيل أن الأمر الواقع المتوجه إليه هو هذا، بينما في الواقع هو شيء آخر، هذا لا يضبط يقال بأنه يصح منه العمل وتصح عبادته، لأننا لا نشترط في صحة العبادة أكثر من أن يأتي بالمأمور به على وجه فرضي، وأن يقصد امتثال الأمر المتوجه، هذا قصد امتثال الأمر المتوجه إليه وجاء بالمأمور به بالأمر الواقع. هذا الوجه ومسألة الخطأ في التطبيق، مسألة الخطأ في التطبيق حسب الظاهر المقصود بها هذا، المقصود بها يعني إنما تتحقق عندما يفترض أن المكلف عند إتيانه للعبادة فقد امتثال الأمر الواقع المتوجه إليه، هذا لا بد أن نفترض حتى يتحقق مسألة الخطأ في التطبيق أن المكلف وهو الناسي في محل الكلام يقصد امتثال الأمر الواقع المتوجه إليه، لكن هو يتخيل أن الأمر الواقع المتوجه إليه هو الآخر، هذا الخطأ في التطبيق، هذا هو الذي يقال بأنه لا داعي للحكم ببطلان عمله وبطلان عبادته، يصح عبادته لأنه قصد امتثال الأمر المتوجه إليه وإجهاد المأمور به، لماذا تبطل عبادته؟ يصح منه العبادة. وأما إذا فرضنا أن لا هذا المكلف هو يقصد امتثال هذا الأمر التخيلي، يقصد امتثال الأمر التخيلي معتقدا بأن هذا هو أمره شنو الواقع، أن هذا هو الأمر المتوجه إليه الواقع، لكن ما يقصد امتثاله ليس هو الأمر الواقع المتوجه إليه، والذي يتخيل بأنه هذا في مقام التطبيق لا، وإنما هو يقصد امتثال هذا الأمر التخيلي، يعني يقصد امتثال الأمر المتوجه إلى الذاكرة، هذا فرض آخر، هذا لا يكون في باب خطأ في التطبيق، خطأ في التطبيق عندما يتطرق على مسألة الأداء والقضاء يكون بهذا الشكل، أن هذا الذي صلى في داخل الوقت معتقدا أن الوقت خرج، معتقدا أن الوقت خرج، هذا نقول إن فلا فقد امتثال الامر المتوجه اليه واطعان لكنه طبقه اشتباها وخطانا لمن على الامر القضائي بينما هو في الواقع ياهو امر الاداء لان الوقت باقي بحسب الفارق هذا يصح منه العمل لانه فقد امتثال امره الواقعي لكنه طبقه اشتباها على هذا هذا التقرير اشتباه التقرير والخطأ التقرير لا يمنع من الحكم بصحة العبادة هذا فرض التقرير وأما إذا فرضنا أن هذا المكلف وقصد امتثال الأمر القضائي قصد امتثال الأمر القضائي يعني قصد امتثال الأمر التخيلي قصد امتثال الأمر الذي لن يتوجه إليه قصد امتثال التكليف الذي لم يقل به لم يتوجه اليه هذا لا يدخل في باب الاشتراك التطبيعي هذا بابه باب اخر هذا باب انه هو قصد امتثال الامر لا وجود له في الواقع هذا قصد امتثال الامر لا وجود له في الواقع هذا سبق النظر انه يحتمل الحق لا داعي له في النتيجه هذا ليس هو المراد لماذا بالخطا في التطبيع خطا في التطبيع يشترط فيه ماذا ان يقصد المكلف امتثال الامر الواقعي المتوجه اليه مع تطبيقه خطا اعلاما على امر تخيل امر اخر فاذا كان قصديان او يقصد امتثال الامر الواقعي المتوجه اليه مع تطبيقه من باب الاشتباه على ماذا على امر اخر ليس له يعني لا يشمله أما أن يقصد الأمر التخيلي يقصد امتثال هذا الأمر التخيلي هذا بابه ليس باب اشتباه التقدير إذا كان هذا واضح حينئذ نجي نقول بأنه هذا الكلام هذا الوجه الثالث عندما أراد تطبيق فكرة الخطأ في التقدير واستغلال هذه الفكرة في محل الكلام أول شيء هذا يتوقف يتوقف ماذا؟ هاي الإشكالية من ذكر المحطة الناعية أن هذا يتوقف على افتراض وجود أمر واقعي يتوجه إلى الناس ويكون هو قد فقد امتثال هذا الأمر الواقع المتوجه إليه وإنما هو طبقه خطأ على الأمر المتوجه إلى الذات إذا لابد من افتراض وجود أمر واقعي للناس موجه الى الناس واضح وهو قصد امتثاله على اجمال هذا الامر المتوجه اليه يقول انا امتثله مع اعتقاده بانه هو الامر المتوجه الى الذات بس لابد من اضطراب وجود امر واقعي يحتاج للناس ثم اذا قلنا بان هذا الاضطراب محال مستحيل افتراض وجود جهات الفرع هذا الإنسان يقول لأن اختصاص الخطا بالناس مع تعلقه بالناقص هذا محال غير ممكن لا يمكن جعل مثل هذا الخطاب إذا ما خطاب واقعي يتوجه إلى الناس يخاطب به الناس واقعا هو قصد امتثاله على أجماله ما ليس خطاب ثم عن فكرة الخطأ في التطبيق الخطأ في التطبيق إنما تصح كما قال المحقق النعيمي عندما يفترض إنسان جعل هذا الحكم الواقعي الذي يتوجه إلى الناس وهو يقصده مع الخطأ في التطبيق بالنحو المتقدم أما عندما يكون هذا مستحيل لا وجود لأي خطأ لا وجود لأي تكليف واقعي لا وجود له ومن يقول أن هذا فقد امتثال الأمر الواقع المتوجه إليه على إجماله لكنه أخطأ في التطبيق هذه فكرة لا يمكن تطبيقها في محل الكلام وبهذا يختلف هذا ماذا عن باب القضاء والعذاب يختلف عن باب ماذا عن باب الأمر الاستحبابي والأمر اليمين كما قال فهذا الإشكال يكون حينئذ كما ذكر المحقق النائي معكم الشيء الثاني هو انه لو فرضنا انه انفرضنا وجود هذا الامر الواقع المختلف تنزلان انه اقوى امر واقعي للناس يوجد امر واقع بالناقص ما هو مشكلة دي. لكن الكلام يقع في انه هذا هل يمكن ان يكون محركا لهذا الناس بحيث هو يتحرك كما هو المفروض في باب الاشتباه التطبيق ويقصد امتثال بالنشنة يا امتثال يا حتى تصير فكرة الاشتباه التطبيق لابد ان يفرض انه يقصد امتثال الامر الواقع والا اذا قصد امتثال الامر الاخر التخيلي هذا يخرج عن كونه من باب الاشتباه التطبيق اتباع التطبيق يعني يقصد امتثال الامر الواقع على اجمال فهو في داخله ارتكازان هو يقصد امتثال الامر الواقع المتوجه اليه لكنه قطعان يطبقه على هذا الامر الكلام في هذا ان هذا التكليف الواقعي بوجوده الواقعي هل يمكن ان يكون محرك في هذا الناس بشكل عام التكليف بوجود الواقع يحرك المكلف او وجود العلم وجود الواقع المكلف التكليف انما يحرك المكلف بوجود الواقع بوجود العلم اما بوجود الواقع فهو مو محال ممكن ليس محالا لكنه لا يحرك الناس بوجوده العلمي بوجوده الواقعي بوجود الواقعي لا يحرك المكلف والمفروض ان الناس لا يعلم بهذا التكليف لا يعلم بهذا التكليف لن يصل اليه هذا التكليف بل يستحيل وصول اليه وانما هو يعتقد انه هو ذاك وان الخطاب المتوجه اليه هو ذاك الخطاب فهكذا الخطاب لو قلنا بانه ممكن ليس مستحيل لكنه لا يمكن ان يحرك الناس نحو الامتثال بحيث ان الناس يقصد ماذا يقصد التحرك امتثالا لامره ويكون هو المحرك لهذا الناس بحيث يحصل امتثاله عندما ماذا عندما ياتي بماذا ياتي بهذه العباده يحصل امتثال الامر الواقعي الذي هو بحسب الفرع توجه اليه ولا يعلم به بل قد يعلم بعدمه ويعلم بانه هو ما ليس تكليف وانما التكليف المتوجه اليه والتكليف المتوجه الى الذات بنفسه مثل هذا التكليف بوجوده الواقعي كيف يمكن ان يحرك المكلف بحيث نرتب الاثر على هذا ونقول بان هذه تصح منه العباده لانه قصد امتثال الامر الواقع المتوجه اليه ما معنى انه قصد امتثال الامر الواقع المتوجه اليه وهو غير حال بهذا الامر فالتكليف انما يكون محرك المكلف بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي ومن هنا هذا الوجه الثالث هذا الوجه الثالث لا ينفع بدفع الاشكال السابق باعتبار ان الناس في حال نسيانه كما هو المفروض نتكلم عن الناس مع بقائه على نسيانه وهنا خرج عن النسيان مع بقائه على نسيانه هذا يكون غافلا و غير عالم بهذا التكليف الواقعي فلا يمكن ان يكون محركا له فبقطع النظر عن هذا وقطع النظر عن هذا خلنا نفترض ان التكليف الواقعي بوجود الواقع يمكن ان يحرك المكلف خلنا نفترض يمكن ان يحرك الناس لكن واقع المطلب ما هو الناس يتحرك عن اي تكليف يقصد امتثال اي تكليف الناس واضح انه يقصد امتثال الامر المتوجه الى الذات الناس لا يقصد امتثال ماذا بحسب الخارج الواقع الناس لا يقصد امتثال الامر الواقع المتوجه اليه على إجماعه ويطبقه خطأ أحيانا على الأمر التخيل المتعلم المختص ذاته. لا، واقع المطلب ليس هكذا. الناس باعتباره غافل عن نسيانه ومعتقد أنه شنو؟ أنه من الذاكرين، أنه من الذاكرين. عندما يأتي بالعذاب يقول امتثال هذا الأمر المدعو إلى الذاكرة، لأنه يقصد امتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه وهو غير عالم به. ليس هكذا. إذن بالنتيجة تطبيق فكرة اشتباك التطبيق والخطأ في التطبيق بالمعنى السابق في المقام الرابع. لو سلمنا كل مباني هاي الفكرة، قلنا بإمكان الخطأ بالواقع بالناس، وقلنا بأنه يمكن أن يحرك المكلف ولو بوجوده الواقع، مع ذلك نقول أنه في الخارج الناس لا يقصد امتثال هذا التكليف، كما يقصد امتثال التكليف متوجه إلى الذات. فيقصد أن كون خطأ في التقرير، وإنما يقصد الحالة الثانية اللي ذكرناها، وأنه مكلف بمثال القضاء هكذا يكون. هو صلى في داخل الوقت لكن اعتقد بأن الوقت خارج. هذا يقصد امتثال الأمر الشنو القضائي. لو فرضنا أن هذا قصد امتثال الأمر القضائي، في الحال أن القضائي لا ليس متوجه إليه أصلاً، إطلاقاً لم يتوجه إليه. هذه مسألة أخرى غير مسألة استدلال التقدير، لأنه على قصد امتثال الأمر التخيلي، الأمر الذي لا وجود له، قد يصح حساسة بوجوه أخرى. لكن بالنتيجة هذا لا يمكن تصحيحه من باب الاشتباه في التقدير. هذا قصد الأمر التخيلي، قصد الأمر الذي لا وجود له، هذا الأمر الآخر، ما قصد امتثال الأمر الواقع المتوجه إليه. حتى ارتكازا وإجمالا ولبا، ليس هكذا. وإنما قصد امتثال الأمر التخيلي، هذا بابه باب آخر، ليس من باب الاشتباه في التقدير. فإذا فكرة الاشتباه في التقليد المطروحة في هذا الوجه تواجه عدة مشاكل في الحقيقة. المشكلة الأولى اللي أثارها المحطة النائية، أنه هذا الاشتباه لا وجود له، أنه محال، لأنه مستحيل لا وجود له أصلاً. والأمر الآخر اللي اشتبناه وهو أنه حتى على فرض عدم كونه محال وفرض وجوده في الواقع وإمكانه، لكنه هو لا يحرك المكلف بوجوده الواقعي، وإنما يحرك المكلف بوجوده شنو؟ العلم. نتيجة هذا ماذا؟ أن الناس يتحرك لجاه امتثال ماذا؟ لجاه امتثال الأمر المتوجه إلى الذاكر، لا لجاه امتثال الأمر شنو؟ الواقعي. لا لجاه امتثال الأمر الواقعي. هذا ما يرتبط بالوجه الثالث. الوجه الرابع لجمع الإشكال وتجاوز الإشكال هو ما ذكره المحقق العراقي. المحقق العراقي يقول بأنه ما معناه بل والله العبارة، يقول أنه أساسا هي المشكلة من نشأت. أصل الضعف والكلام في إمكان تكليف الناس أو عدم إمكانه نشأ من اشتراط خطابه، نشأ من اشتراط خطابه، خطاب بالسام يختص بالذات، وخطاب وهذا الخطاب بالسام لا يمكن أن يحمل الناشي، لأن الناس لا يكلف بالجزء المنسي في حال النسيان ويعطى التكليف. وهذا معناه شنو؟ أنه لابد أن يختص به خطاب يتعلق بيد للناس، خطاب أنه خطاب، خطاب بالثاني يتوجه إلى الذات، وخطاب بالناس يختص بيد بالناس. فنسأل تعليمك شلون نحترف خطاب للناس بعنوان الناس يختص بماذا؟ بالناس. هذا شلون يتطور؟ هذا مقام كما قال سيدنا بعد. فالإشكال مبني على افتراض وجود خطابين. المحقق العراقي يقول نبدا ننهي المشكلة أساسا، أصل الإشكال يمكن أن يرتفع باعتبار خطابات. فما أن خطابين؟ أن خطاب واحد، هذا الخطاب الواحد يتوجه إلى مطلق المقيم، مطلق لا ثلاثان أو شنو أو ناسية. متعلق هذا الخطاب ما هو؟ نقول متعلق هذا الخطاب هو الجامع، هو الجامع بين الصلاة الناقصة المقرونة بالنساء وبين الصلاة الشنو؟ هذا الجامع بين الناقص والجائز، بين الصلاة الناقصة والصلاة الشنو. شنو مشكلتين؟ يطلب من المكلف الجامع بين فردين تام وشنو وناقص، تام وناقص. هذا تكليف واحد متوجه الى كل مكلف، ومتعلق هذا التكليف والجامع بين الصلاة التامة والصلاة الشنو مثلا الناقصة. وكل من كل مكلف سواء كان ذاكرا او كان ناسيا هو يتحرك بداء امتثال شنو هذا التكليف، ولا مشكلة ولا إشكال في ماذا؟ في تحرك، في إمكان تحرك الناس عن هذا الشنو عن هذا التكليف، لأن هذا التكليف لم يقصد فيه عنوان الناس حتى نواجه مشكلة، عنوان عام مطلق المكلف ما أخذ فيه عنوان الناس. ومن الواضح لأن الناس يمكن أن ينتبه إلى هذا الخطاب، يمكن أن ينتبه إلى هذا الخطاب لأنه لم يقصد فيه الناس. لا لا الناس يمكن أن يلتفت إلى هذا الخطاب لأن هذا الخطاب لم يؤخذ فيه عنوان الناس. المشكلة أنه الخطاب أخذ فيه عنوان الناس كيف يعرف الناس؟ في حال غفلته أو في حال نسيانه في كلام السابق. واضح يا بولا؟ أما إذا كان الخطاب متوجه إلى مطلق المكلف لا مشكلة في أن يتوجه إليه الناس ويلتفت إليه الناس كما يلتفت إليه الذات. ولم يقل هذا التكليف، هذا الخطاب موجه إليه، الخطاب الجامع بين الصلاة التامة والصلاة ماذا والصلاة الناقصة. اشتراط مثل هذا الخطاب بهذا الشكل يقول يحل المشكلة. لماذا؟ لأنه المشكلة تأتي وجود خطابين فلا بد من اضطراب ان احدهما يختص بالناس ويكون العنوان المأخوذ فيه هو الناس نتاج المشكله. من اختصاص خطاب بالناس موجه الى الناس بعنوان الناس هذا معه. اما لان ما عندنا خطاب، عندنا خطاب واحد يتوجه الى كل مكلف، كل مكلفين يجب عليه الصلاه. اقول مثل هذا، والمراد من الصلاه هي الصلاه الجامعه على نحو يقول على غرام ما يتصوره القائل بالصحيح. بالصحيح الجامع غير الصحيح العام، الجامع بين ما بين العمل التام والعمل الشنو الناقص. هذا الجامع اللي يتصور القائل بالصحيح هذا هو متعلق هذا التكليف. تجب الصلاة على كل مكلف، ويكون مقصود من الصلاة يا هو الصلاة العام من الصلاة التامة والصلاة الناقصة المقرونة بالنسيان. الحل المشكلة كلها، ولا يترتب هذا الإشكال إطلاقا مثل هذا التكليف، ويكون هذا التكليف محرك الناس كما هو محرك المن للذاكرة، ولا تكون هناك أي مشكلة. نعم يقول الاختلاف بين الذاكر والناس، الاختلاف بين الذاكر والناس بناء على هذا الوجه ليس في أصل المأمور به، ما الاختلاف بينهما في أصل المأمور به؟ المأمور به فيما يلتفت إليهما واحد، كل منهما أمر بالصلاة، المأمور به الجامع، وكل منهما أمر بالإتيان بالجامع، فالاختلاف بين الذاكر والناس ليس في أصل المأمور به. حتى نقول هذا لازمه تعدد الشنو تعدد الخطاب وتعدد التكليف، هذا يؤمر بشيء وهذا يؤمر شنو بشيئين آخر، لا لا اختلاف بينهما بلحاظ المأمور به في أصل المأمور به لا اختلاف بينهما. إذن أين يكون الاختلاف بينهما؟ نلاحظ نحن بالوجدان أن الاختلاف بينهما بين الباطل وبين ماذا وبين الناس، فقد نعم الاختلاف بينهما في الحقيقة يكون من جهة المصداق، يعني من جهة مصداق المأمور به، من جهة مصداق الطبيعة الذي تعلق بها ماذا؟ الذي تعلق بها الأمر، حيث أن المصداق مصداق الطبيعة التي تظهر، المصداق الذي يظهر من الناس في مقام امتثال الطبيعة هو غير المصداق الذي يظهر من الذاكر في مقام امتثال السنة الطبيعة. فالاختلاف بينهما اختلاف المصداق، ليس اختلاف في المصداق. ما يظهر من هذا في مقام امتثال الطبيعة المأمور بها من الناس هو صفة الذات، ما عدا الجزء المنسوب هو ما هذا الجزء. عندما يصلي ياتي لماذا؟ بتسعة اجزاء مثلا. هذا غير المصداق الذي يصدر منين؟ من 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 الذاكر في مقام امتثال الطبيعة، وان ذاك ما يصدر منه عبارة عن حسرة مثلا شنو؟ اجزاء. هذا اختلاف في المصداق مو في المأمور به، المأمور به فيهما واحد وهو الطبيعة والجامع، هذا هو المأمور به. مصداق الجامع يختلف، يختلف باختلاف الذكر والشنو والنسوة. مصداق الطبيعة في حق الناس شيء، ومصداق الطبيعة في حق الذات شيء آخر. هذا اختلاف في المصداق لا يستلزم تعدد ماذا؟ التكليف، ولا يستلزم تعدد الخطاب، خطاب واحد مصداقه هو أي ضرر في ذلك. غاية الأمر، غاية الأمر، غاية ما أقول، غاية الأمر في اشتباه التطبيق بلحاظ المصداق. هذا إيه؟ في اشتباه التطبيق لا شيء في عالم المصداق، باعتبار أن الناس عندما يأتي بمصداق الطبيعة في مقام اتخاذ الطبيعة المأمور بها هو ماذا يعتقد؟ ماذا يتخيل؟ يتخيل انه جاء بنفس المصداق الذي ياتي به منه الذاكره، هذا موجود. لكن هذا لا يضر في صحه العمل وفي امكان تحرك الناس عن ذلك التكليف وذلك الخطاب، لا يضر فيه. هو يعتقد بان المصداق الذي ياتي به هو مساوي ونفس المصداق الذي ياتي به منه الذاكره. هذا اشتباه في التطبيق في عالم المصداق، هذا لا يؤثر شيئا اطلاقا. فحينئذ نصح منه العمل ونتجاوز الاشكال السابق، انه ماكو مشكله افترضنا هنا خطاب واحد، مشكله نشات من افتراض خطابين، فلا بد ان يكون احدهما مختص بماذا؟ بالناس. واذا تجاوزنا هذه المشكله وافترضنا خطاب واحد تنتهي المشكله. هذا جواب المحقق العراقي. واضح انه يعني ماله في الحقيقه ماله الى يعني الى رفع ماده الاشكال، الى رفع اصل الاشكال. الاشكال مبني على افتراض خطابين، بينما يقول لا داعي لافتراض خطابين، هو خطاب واحد يتوجه الى عامه المكلفين بالصلاه بالصوم بكذا بكذا بسائر العبادات. هذا الامر ان المقصود بالصوم وبالصلاه هو الجامع بين الصحيح والسنه والناقص، بين الصلاه ناقص المقرون بالنسيان وبين الصلاة التامة، وهذا الجامع هو الذي يحرك كل منهما. فغاية الأمر أنه يحرك الناس نحو شنو؟ نحو الصلاة الناقصة، ويحرك الذاكر نحو الصلاة التامة. فهناك اشتباه بالتطبيق، لأن هذا يتحرك يأتي في الصلاة الناقصة ويتخيل لأنه شنو؟ أن ما صدر منه هو الصلاة، وهذا لا يعرف. هذا هو الوجه الرابع للتخلص من الاشكال. الوجه الخامس للتخلص من الاشكال هو ما ذكر السيد الشهيد قدس الله نفسه، اللي هو فكره المحقق العراقي نفس الفكره، انه نحن بامكاننا ان نتخلص من اصل الاشكال بانكار تعدد الخطاب، وان هناك خطاب واحد متعلق بعامة المكلفين كل مكلفين، ومتعلق هذا الخطاب كان متعلق هذا الخطاب المحقق الإرادة الفرض، لأنه عبارة عن الجامع بين الصلاة النافذة وبين الصلاة التامة. هذا الوجه الخامس يفترض أن متعلق التكليف هذا العام المتوجه إلى كل مكلفين هو المقدار الذي يكون الشخص ملتفتا إليه، المقدار الذي يكون الشخص المكلف ملتفتا إليه ومتذكرا له، هذا هو الواجب، هذا هو متعلق التكليف. المقدار الذي يلتفت إليه، المقدار من الأجزاء التي يلتفت إليها المكلف، هاي تختلف باختلاف الذاكر والناس. الناس يلتفت إلى الجيل لا تسع أجزاء، فيأتي تسع أجزاء متحركا عن ذات التكليف الواحد الموجه إلى كل مكلف، لكن هذا التكليف يحركه نحو الإسلام هذا أجزاء، لأن هي المقدار الذي يتذكره ويلتفت إليه. ونفس هذا الخطاب، نفس هذا الخطاب يحرك الذاكر نحو شنو؟ نحو العشرة أجزاء، لأن العشرة أجزاء هي الأمور التي يتذكرها هذا الشخص ويلتفت شنو؟ إليها. لكن المأمور به شنو؟ عام، المأمور به هو كل ما يكون الشخص متذكرا له من الأجزاء، هذا هو الواحد. وبهذا حينئذ ممكن التخلص من الإشكال بنفس البيان السابق، ماكو مشكلة في وجود الخطاب وتحرك الناس من مثل هذا الخطاب، لأنه يلتفت إلى هذا الخطاب، يلتفت إليه ويقول أنا موجه إلي، فيتحرك عن الأمور ويلتفت إلى ذلك الإشكال. وصلى الله على محمد.